فيه أدعية وأذكار يحرص عليها طالب العلم ويأتي بها. نعم.
عفى الله عنك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، ما قالوا عنه، والحديث عن أنس لئلا يظن أن الضمير يعود إلى ثابت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخف، يعني الصلاة لا سيما الإمام يتعلق به أمران: أمر يتعلق بالصلاة فلا بد من إتمامها، لا بد من إتمام الصلاة بأن يأتي بأركانها وواجباتها وسننها، وأمر يتعلق بالمأمومين فلا يثقل عليهم ولا ينفرهم، واجتمع هذان في النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يستطيع التوفيق، فإما أن يشق على المأمومين ويطبق جميع السنن والواجبات والأركان، أو يكون تخفيفه وملاحظته للمأمومين على حساب الصلاة، فلا بد من التوفيق بين هذين. الصلاة ركن الإسلام الأعظم، فتخفف من أجل فلان وعلان من المأمومين. لا، نعم، المأموم له حق، وأيكم أما الناس فليخفف، أفتان يا معاذ، كل هذه تدل على أنه يخف، لكن تخفيف نسبي، تخفيف نسبي. قد يقول قائل أن العلاقة بين المأموم والإمام لها دخل كبير في الخفة. بعض الناس تصلي وراءه وبينك وبينه ود، نعم، لا تكون الصلاة ساعة خفيفة عندك، ملاحظ لما ملاحظ. وبعض الناس لو يقرأ أقصر السور صارت أثقل من جبل عليك، لكن وأنت ماثل بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة، هل الملاحظ الإمام أو من مثلت بين يديه؟ ملاحظ الرب جل وعلا، فأنت بين يدي الله جل وعلا، وقفت بين يدي الرب الكريم ترجو ثوابه وتخشى عقابه وتمتثل أمره، فعليك أن تقبل على صلاتك ولو كان بينك وبين الإمام ما بينك وبينه. إذا كانت إمامته صحيحة ما لك علاقة. مع الأسف لاحظ بعض الناس أنه قد يوجد أدنى خلاف، فإما أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام ويعرض صلاته للفوات، أو يصلي معه صلاة هي مجرد أفعال ليس للقلب منها نصيب. أنت تتعامل مع الله جل وعلا، لست تتعامل مع زيد أو عمرو من الناس، فليقبل الإنسان على صلاته وليتعامل مع ربه. لا شك أن الألفة مطلوبة بين المسلمين، ولا شريعة الجماعة إلا من أجل هذا. والإمام الذي يرى أن أكثر الناس ما يرغبون الصلاة وراءه يترك الإمام، لا سيما إذا كان عدم رغبتهم به بحق. فقد يقول القائل أن الباعث لمقالة أنس ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة من رسول، لأنه فيه الحب والود، وهذا يخفف الوقوف، وهذا شيء محسوس وملموس. لكن يجب أن يكون الباعث على الصلاة والمنظور إليه في الصلاة من أولها إلى آخرها الآمر بها، وهو الله جل وعلا. تؤدي الصلاة من أجله، تطلب رضاه وتخشى عقابه، ولذلك صليت. كونك صليت وراء إمام بينك وبينه مشاحنة دنيوية أو خلاف في منهج أو خلاف، ما عليك منه. نعم، التخفيف على المأموم مطلوب، أيكم من الناس فليخفف، وهذا التخفيف كما يقول أهل العلم ليس فيه حجة للنقارين، ليس فيه حجة للنقارين، يعني تخفيف مع الإتيان بالأركان والواجبات والسنن، يحافظ على الصلاة لتكون الصلاة مجزية مسقطة للطلب، تترتب آثارها عليها. تصلي صلاة لا يأمرك الفقهاء بإعادتها لكن لا تترتب أثارها، ليس كمن أجلها شيء، هذه مشكلة بعد. نعم قد تصلي صلاة بالأركان لكن ليس لها أجر، ليس لك عليها أجر ولا ثواب، والفقهاء يقولون هذه صحيحة مجزئة، لكن القلب ما استفاد. والصلاة التي تؤدى على الوجه المأمور به هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تكفر الصغائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، هذه مكفرات. لكن المقصود بهذه العبادات التي تؤديت على وجه الشرعي، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يتمكن من الركوع والسجود، يقرأ، قد يقرأ بطوال مفصل، قد يقرأ بأوساطه، قد يقرأ بقصاره، فالصلاة تامة، يسبح التسبيح المطلوب، يأتي بالأذكار المطلوبة على وجهها، هذه صلاة تامة. يستحضر أنه بصلاة، يقبل على ربه، يتدبر ما يقول، يخشع بين يدي الله عز وجل، يبكي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة تامة. ومع ذلك هي خفيفة لأنه قرأ فيها ما لا يشق على المأموم. فالمطلوب من الإمام أمران: إتمام الصلاة، وترك الفرصة للمأموم على أن يأتي بجميع الأركان على وجهها، لأن بعضهم قد يلاحظ بعض المأمومين لأنه كبير وضعيف، يلاحظه من جهة الضعف فيخفف، فلا يلاحظه من جهة إتمام الصلاة، لأن هذا الضعيف أيضا بحاجة إلى مراعاة، بمعنى أنك تنتظر حتى يسجد ويتمكن من سجوده. أما إذا سجدت ثم قمت قبل أن يسجد، لأنه قد لا تطاوعه أعضاؤه لمتابعتك في السجود من أول مرة، ولا يجوز له أن يسابقك، فلا بد من مراعاته من الوجهين، هذا الضعيف والكبير كلهم بحاجة إلى من يراعيهم، يخفف عليهم فلا يصلى صلاة الشق عليهم، وأيضا يمكنون من الركوع والسجود. ولا شك أن التطويل في حق الإمام إضرار بالمأمومين وتفويت لمصالحهم، وأما التقصير في الصلاة والإخلال بها لا شك أنه بخس في العبادة. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث مع جمع من الشببة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وصلوا وراءه، ثم أمرهم بالانصراف إلى أهليهم. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. إنهم مجرد التعليم، لمجرد التعليم لا يريد الصلاة، إنما يصلي بهم ليعلمهم الصلاة بالفعل. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو جزء من حديث مالك ابن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو يصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ويري الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ليتم لهم امتثال الأمر: صلوا كما رأيتموني أصلي. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. شيخهم أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي هذا الذي كان يصلي بقومه وهو طفل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر إماما إلى أن طال عمره. يقول: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، من السجود قبل أن ينهض في أي ركعة؟ نعم، الأولى والثالثة. نعم، معروف من الثاني والرابع بعد التشهد، الكلام في الأولى والثالثة. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. هذه الصلاة التي صلاها بهم مالك بن الحويرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم ويفعلها وهو راوي الحديث، راوي الحديث. وهذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي ما إذا تمت الركعة الأولى وأراد أن ينهض إلى الثانية جلس، استوى قاعدا ثم قام، وإذا انتهى من الركعة الثالثة وأراد أن يقوم إلى الرابعة جلس. فإذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد تمام الأولى وبعد تمام الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهنا: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث مالك بن الحويرث هذا، وفعلها مالك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بها الإمام الشافعي فاستحبها مطلقا، والإمام أحمد في رواية، وذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنها لا تشرع، لا تشرع إلا لمن احتاجها، من احتاج إليها يفعلها، بدليل أن من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها، ومالك بن الحويرث إنما جاء في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل، جاء في الروايات لما بدن، لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. ولذا يقرر العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون: من احتاج إليها فعلها، وليست من سنن الصلاة الثابتة التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها عنه كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يفعلها من احتاج إليها، إذا ثقل الإنسان يفعلها. ولذا سموها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير ذلك. بالنسبة لنقلها، جاءت من حديث مالك بن حويرث في الصحيح، وأشار ابن القيم إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد، ونقل عن أبي حميد أنه كان يفعلها. أبي حميد الساعدي الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشرة من أصحابه، جاءت في بعض طرقه هذه الجلسة. وأشار الحافظ ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته، وعلى هذا جاءت من أكثر من وجه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمها المسيء، هل نقولنا لا تفعل مع الثقل؟ ما يلزم. هذا من حيث الرواية. من حيث الدراية، يمكن أن أسأل كبار السن أو الأشخاص الذين فيهم روماتيزم لا تطاوعهم ركبهم ولا تمتني بسهولة، بالله عليكم هل هذه الجلسة بالفعل استراحة ولا زيادة عناء ومشقة؟ صحيح، هل هي عناء ومشقة؟ يعني صاحب الروماتيزم أفضل أنه ينهض من السجود إلى القيام ولا يتورط ثم يقوم، يلزم يثني ركبه مرة ثم يفله ثم يثنيها ثانية للجلسة ثم يقوم، علشان نقول أنها استراحة وعند الحاجة؟ ما يخي، من جرب وعرف، راعى صاحب الروماتيزم وكبير السن يتمنى أن ينهض ما يجلس، لأن الجلوس يشق عليه، فكيف نقول جلسة استراحة؟ ما في نص يدل على أنها استراحة، يعني تسميتها من قبل الفقهاء وورودها ثابت من أكثر من حديث. يعني حديث لو قلنا مالك بن الحويرث وجاء في آخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ثقل وكذا ممكن، لكن مرض النبي عليه الصلاة والسلام ترى أيام ما طول. فعلى هذا نقول هي ليست بجلسة استراحة، وإنما هي زيادة تكليف في الصلاة، ما هي بجلسة النبي يقول والله لأني قصر من الصلاة بتلين لخمس دقائق عشر دقائق، لا، هي مجرد ما يثني رجليه يعتدل الجلسة ثم يقوم مباشرة، لأنها ليس لها ذكر مخصوص. فلهذا المتجه القول باستحبابها للمحتاج وغير المحتاج، يعني إذا قد نعذر المحتاج ولا نكلفه بهذه الجلسة لأنها زيادة مشقة، خلاف ما يقولون. نعم، واضح ولا ما هو واضح؟ نعم، فهذه زيادة تكليف وليست بالفعل استراحة، ليست استراحة. فنقول أنه يستحب لكل مصل أن يجلس هذه الجلسة بعد تمام الركعة الأولى وبعد تمام الركعة الثالثة. طيب، قد يقول قائل الحديث الذي تقدم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، الإمام ما يجلس الاستراحة، شرائكم نجلس ولا ما نجلس؟ نقول نجلس، نجلس ما دام ثبتت سنيتها نجلس. طيب افترض أن الإمام ما يرفع يديه أو لا يقبض يديه أو يفرط في بعض السنن، نفرط معه؟ لا، نحن مأمورون بالاقتداء به ولا نختلف عليه فيما هو مشروع، لكن لو ارتكب محظور نرتكب معه محظور؟ لا، فإن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه. يعني تصورنا إمام حنفي ما يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع، ما نرفع؟ لا تختلف عليه؟ لا، إذا فرط بشيء من السنة لا يتابع. وهي أيضا هذه جلسة خفيفة لا تفوت الاقتداء، يعني من جربها يصل يقوم مع الناس ما هو متأخر، يثني رجليه ويجلس قائد ثم يقوم مع الناس، يعني ما يفوت ولا آية من القراءة، هذا شيء مجرب. فالمتجه القول بسنيتها مطلقا، قول بسنيتها مطلقا. نعم.
عفى الله عنك. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وقد يقال عن عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن القشب بن بحينة، من يعرب لنا هذا هو يحذف عن هذه ويجعل بدلها صيغة قال، قال عبد الله، لأن عبد الله بن مالك هنا ما يختلف فيها الإعراب، عن هذه ما يختلف. طيب طيب صحيح. طيب اثبت الألف. طيب ابن، أو تكون صفة لعبد الأول، لا ما يلزم، هو هذه وصف، كلاهما وصف لعبد، هم عبد الله يوصف بأنه ابن مالك لأنه أبوه، ويوصف بأنه ابن بحينة لأنها أمه، مثل عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذه أمه هذا أبوه، فتثبت الألف وتعرب إعراب الاسم الأول لأنها تابعة له. نعم، إيه؟ مش نحتاج إلى تقدير، ما الذي يضطرنا إلى التقدير؟ والأصل في ابن أنها تابعة لما قبلها، هي تابعة لما قبلها، فإما أن تعرب وصف أو بدل أو بيان، هي تابعة لما قبلها. لكن إذا قلنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة، نعم ابن بحينة، ولا تزال كذا الإعراب الحركات صحيحة، وابن مجرورة باعتبار أنها وصف لعبد وليست وصفا لمالك. نعم، لكن لو قلنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا قلت قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن كل واحد تابع لما قبله، لأنها بين علمين متوالدين، فتحذف الألف وتعرب إعراب ما قبلها. أما هنا عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن أبي بن سلول، نعم، وقل مثل هذا محمد بن عبد الله ابن حبيب، لأن حبيب أمه، نعم، وغيره حبيب اسم امرأة رضي الله عنه، تقول نعم في إشكال؟ لا، موجود، موجود حبيب اسم امرأة، كما أن جويرها بن أسماء، نعم، جويرها اسم رجل وأبوه اسمه أسماء، فهم يسمون بهذا وهذا. فعلى كل حال مثل هذه ينتبه لها، لأن الأصل في ابن أنها بدل أو بيان لما قبلها، إذا وقعت بين علمين متوالدين تعرب تبعا لما قبلها وتحذف الألف، لكن هنا تثبت الألف وتعرب إعراب ما قبل الذي قبلها. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه، حتى يبدو بياض إبطه، التفريج والمجافاة والتجافي هذا سنة في الصلاة، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذه المجافاة. ومر في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لو شاءت بهمة أن تمر بينه وبين الأرض لمرت من المجافاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي، وهذه هي السنة في الصلاة إذا لم تخالف سنة أخرى. إذا خالفت التراص مثلا، قدم التراص عليها، فالإمام يجافي، المنفرد يجافي، المأموم الذي يتسنى له ذلك يجافي، لكن مع طلب التراص في الصف لا شك أن مثل هذا سنة أقوى منها، لأن هذا أوجبه بعضهم، والمجافاة سنة. حتى يبدو بياض إبطه، يراه من خلفه، لأنهم يلبسون أزر وأردية يبدو منها هذا. نعم، المنكب لا بد من ستره، أما الأبط فلا يلزم ستره. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء، ليس على منكبيه منه شيء، أما الأبط فلا مانع. ويستدل بهذا بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خواصه، ليس في على إبطه شعر، كيف يبدو البياض عليه شعر؟ نعم، يقول ليس في إبطه، هذا ذكر من خواصه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الشعر خفيف، إذا وجد شعر خفيف لا يمنع من رؤية البياض، لا يمنع من رؤية البياض، وقد كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، أبيض يميل إلى الحمرة. نعم، المرأة، نعم، بالنسبة للمرأة الفقهاء يقولون المطلوب من المرأة الستر، وعليها أن تنضم لا تجاف، تلصق بعضها ببعض لأنه أستر لها، يعني ولو كانت في بيتها لأنه أستر لها. ولا شك أن هذا في محافظة على المرأة، وعلى، لأن كل ما ينتشر الشيء يتعرض للانكشاف وللرؤية، لكن إذا انضم قل هذا الاحتمال. ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بامرأتين قد جافتا، فأشار إلى أن هذا ليس لهما بل للرجال، لكن الحديث ما أدري عن ثبوته. فالتجافي لا شك أنه بالنسبة للرجال ظاهر، أما بالنسبة للنساء إن ورد دليل يخصهن، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، يعني ما يطلب من الرجال مما لا يعارض بأدلة أخرى، نعم، فهو مطلوب منهن. في البخاري كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، كانت أم الدردة تجلس في الصلاة جلسة الرجل، فدل على أنه في مثل هذه الأمور المرأة كالرجل سواء، إلا ما دل الدليل على اختصاصها به. نعم، أو كان ما يفعله الرجال مما نهي عنه النساء. نعم، فلا شك أن التضام بالنسبة للمرأة أستر له، لكن يبقى أنه إذا لم يرد دليل يخصها فهي مأمورة بما يؤمر به الرجل، لأن التكليف للرجال والنساء على حد سواء. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وجاء أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، هذا أمر بمخالفتهم. فالصلاة في النعال سنة، لكن إذا عورضت بأمور أخرى بقي النظر في تعارض السنن. وإذا وصل إلى المسجد عليه الخفاف وأراد أن يدخل بها من أصابها شيء من الأذى يتركها، وطهورهما التراب، طهورهما التراب. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. على كل حال هذا من الأمور الموسعة، هذا من الأمور الموسعة، اللهم إلا من حيث الأمر بمخالفة اليهود، فإذا صلى في بعض الأحيان في نعاله ومرة حافيا ومشى مرة منتعلا ومرة حافيا أصاب السنة إن شاء الله تعالى. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي نعليه شيء من الأذى، فجاءه جبريل يخبره بذلك فخلع النعلين. خلع النعلين، وعلى هذا من صلى في نجاسة جاهلا أو ناسيا صلاة صحيحة، لكن إذا علم بها أثناء صلاته لزمه الخلع، لكن إذا لزمه خلع ما يستر به عورته ايش يسوي؟ صلي في ثوب واحد، افترض أن عليه سروال وفنيلة مثلا متبينا في سرواله نجاسة، ايش يسوي؟ ماذا يصنع؟ يخلع ستر العورة شرط؟ ها؟ ما عليه غيره، لو عليه ثوب ما يخالف، هي يقطع صلاة، ما له إلا هذا، لأنه صلى في نجاسة. نعم، وإن خلع خلع شرط، إن خلع خلع شرط، فعلى هذا يقطع صلاته. إذا صلى في النجاسة التي علمها سبق أن علم، أما إذا جهلها نعم فهذا لا إشكال في إجزاء الصلاة للحديث، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد ما صلاه قبل. إذا علم النجاسة، علم أن في ثوبه نجاسة ثم نسيه، نسي النجاسة فصلى، فلما صلى تذكر النجاسة. نعم، عند المذهب بطلان الصلاة، لابد من الإعادة، لابد من الإعادة، فإن علمها ثم جهلها أعاد، فإن علمها ثم جهلها أعاد، وهذا محمول على الذي لم يعلم بالكلية، الذي لم يعلم بها بالكلية صلاة صحيحة، لكن علمها وفرط في غسلها ثم صلى جاهلا بها عندهم يعيد. ولا شك أن الجهل يرفع، لأن الجهل والنسيان القاعدة فيهما واحدة، فالنسيان عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لأن جاء في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. نعم، لا مؤاخذة في النسيان وجودا ولا عدما، لكن الموجود مع النسيان حكمه حكم العدم، والمعدوم مع النسيان لا بد من الاتيان به، المعدوم لا بد من الاتيان به. يعني لو صلى شخص ناسيا الظهر 5 ركعات نقول نسيانك نزل الموجود هذه الركعة الزائدة منزلة المعدوم ولا إثم عليك، صلاتك صحيحة. لكن لو قال والله نسيت صلاة الظهر 3 ركعات، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال قد فعلت، نقول نعم ما عليك إثم، لم يؤاخذك الله جل وعلا بنسيانك، لكن لا بد من الإتيان بالركعة المتممة لصلاتك، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، هذا مقرر عند أهل العلم، أمثلة كثيرة جدا. فرق بين من ينسى ستر العورة مثلا هذا لا بد أن يعيد، وبين أن ينسى ويصلي بعورة مستورة بسترة فيها نجاسة هذا لا يعيد. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان هذه في الأصل تدل على الاستمرار، لكنها هنا مرة واحدة كان يصلي، يعني حصل أن صلى مرة واحدة وهو حامل أمامة أو حامل أمامة، بالتنوين أو عدمه. نعم، وجها واحدا حامل أمامة. أمامة إعرابها، نعم، مفعول به لاسم الفاعل، يعني إذا قلنا بالتنوين لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل، لكن إذا لم ننون حامل أمامة مضاف إليه لكنه مجرور بالفتحة، إنه علم مؤنث. وأيهما أرجح، التنوين أو عدمه؟ ما في راجح وفي مرجوح. إن الله بالغ إيش؟ ها؟ بالغ أمره، في قراءة بالغ أمره أو أمره. إنما أنت منذر، نعم، يجوز التنوين وعدمه ولا ما يجوز؟ نعم، ما قال بالغا، نعم، كيف؟ هديا ولا وصف؟ وصف، لأنه نكر، حاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى الحال. نعم، في مثل هذا حامل أمامة أو حامل أمامة، أمامة إما مفعول أو مضاف إليه، فمع التنوين تكون مفعول ومع عدمه تكون مضاف إليه، ويجوز هذا وهذا، لكنهم يرجحون التنوين فيما مضى وعدمه فيما يستقبل. مسألة يعني سهلة ما فيها إشكال إن شاء الله. وأمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أمامة بنت، وعلى عدم التنوين نقول بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنتي وصف لزينب، الأولى وصف لأمامة وهو مفعول به، وبنتي وصف لزينب وهي مجرورة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم، وهنا قال بنت زينب، هنا يتداوله الرواة لشرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام، ولذا ذكروا الأم ثم ذكروا الأب، ثم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وفي الموطأ بالربيعة لأبي العاص بن الربيعة، منهم من قال هذا وهم من مالك والصواب ابن الربيع، ومنهم من قال إن ربيعة جد له فنسب إلى جده. على كل حال هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لمصاهرته، وتأخر إسلامه عن زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامه. هذا الفعل المتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أولا هل الصلاة فريضة أو نافلة؟ منهم من قال نافلة، والنافلة يتوسع فيها أكثر من الفريضة، لكن في بعض الروايات قال الراوي بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الأمامة، فدل على أنها فريضة. المالكية لهم أجوبة كثيرة عن هذا الحديث، منهم من قال في صلاة النافلة، ومنهم من قال هذا العمل منسوخ بحديث إن في الصلاة لشغلا، نعم، لكن حديث إن في الصلاة لشغلا متقدم على هذا الحديث قطعا. ومنهم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه الخصوصية لابد لها من دليل، والقول بالخصوصية في مثل هذا لا يتجه. لماذا؟ لأن هل مثل هذه الحركات أكمل أو عدمها أكمل؟ عدمها أكمل، يعني هل نطالب الأمة بالكمال والرسول الذي هو أكمل الخلق يتسامح له في مثل هذه الأمور؟ يعني كل كمال مطلوب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فكيف نقول مثل هذه الحركات ما يخالف الرسول يخص مثل هذه الحركات يتحرك يسمح له واللي غيره ما يسمح له؟ لا لا لا، ما تأتي الخصوصية بمثل هذا. فالكمال الذي يطلب من الأمة يطلب منه عليه الصلاة والسلام، بل قد يطلب منه من الكمال أعظم مما يطلب من الأمة لأنه أكمل. منهم من يقول إن وجه الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الصبية لا يؤمن أن تبول إذا حملها أحد، بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن تبول عليه، كما قالوا نظير ذلك في طوافه عليه الصلاة والسلام على الدابة، قالوا ما يجوز لحد أن يطوف على دابة. ليش؟ لأنها احتمال أن تبول في المسجد. وعندهم عند الشافعية الذين يقول مثل هذا الكلام بولها نجس، فلا يجوز أن يعرض مثل هذا المكان للنجاسة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعد كلابة، هذا النبي مخصوص بهذا لأن دابته لا تبول في مثل هذا المكان، وهذه الصبية لن تبول وقد حملها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب منهم من يقول مثل هذا العمل يجوز للحاجة، للحاجة، فإذا كان مع الإنسان طفل مثل هذا ولم يجد من يكفيه أمره وخشي عليه يحمله، وإلا فلا. لكن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام معمورة بنسائه، يوجد من يكفيه أمرها، يوجد من يكفيه أمرها، فليست مسألة معلقة بالحاجة، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام لبيان جواز مثل هذا الفعل، لبيان جواز مثل هذا الفعل. لكن كونه يدل على الجواز هل يدل على أنه أفضل؟ بحيث إذا كان الإنسان في بيته وأراد أن يتنفل شال معه بزر ولا شيء يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا صلاة صحيح ويجوز له ذلك، لكن الأكمل أن يبتعد عن كل ما يشغله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة له باعتباره مشرع أكمل، لأن بيانه للشرع أكمل من عدمه ولو فوت بعض السنن لبيان الجواز. الأجوبة عن هذا الحديث كثيرة، لا سيما عندما بالنسبة لمن لا يرى مثل هذا العمل وأنه عمل كثير إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعند الشافعية مثل هذا العمل عمل مفرق ليس بعمل متوالي. نعم هو مفوت لبعض السنن، هذا العمل مفوت لبعض السنن، فلا يتأتى لمن حمل مثل هذا أن يرفع يديه حذو منكبيه، ولا أن يقبض اليمنى باليسرى، اليسرى باليمنى، وهكذا يفوت عليه بعض السنن. لكن فعله عليه الصلاة والسلام مثل هذا لبيان الجواز، وهو تشريع، وهو تشريع. طيب، القراءة في المصحف، قراءة في المصحف في النافلة في الفريضة لحاجة لغير حاجة، يعني المصحف حمله ووضعه ليس بأشد ولا أعظم من حمل هذه الصبية، ولذا جوز بعضهم من هذا الحديث جواز الصلاة والقراءة من المصحف أثناء الصلاة. أما عند الحاجة فلا إشكال، في النافلة فلا إشكال. عائشة رضي الله عنها اتخذت إماما يصلي بها التراويح من المصحف، لكن إذا قلنا في الفريضة لا تشك أنه قياسا على هذا القول بجوازه يتجه، لكنه خلاف الأولى. والآن المحاولات في إصدار شاشات في المحاريب فيها قرآن، فيها قرآن يضغط على الزر على السورة اللي هو بيقرأ ويطلع ويقرأ منها، وهذه عبادة الواجب صيانتها عن المحدثات إلا ما احتيج إليه فيقتصر منه على قدر الحاجة، فيقتصر منه على قدر الحاجة. الأصل أن الصلاة بدون كثير مما ترون الآن، لأنها عبادة والعبادات توقيفية، وتوقف كثير من أهل العلم في بداية الأمر في مثل المكبرات، بل منهم من مات ما استعمله صيانة لهذه العبادة من المحدثات، لكن إذا دعت الحاجة إليها فاستعملها أهل العلم وأباحوها وجوزوها، ولكن ينبغي أن تكون بقدر الحاجة، لأنه وجد من يستعمل هذه الآلات ويسترسل فيها وليس وراءه إلا الإمام أو واحد واثنين، مع المؤذن معه واحد أو اثنين، ومع ذلك يأتي بمكبرات بمئات الألوف علشان إيش؟ بل يأتي بمؤثرات وترديد كلام وصدى علشان إيش؟ لا شك أن الاسترسال في هذه المحدثات خلاف الأولى، خلاف السنة. فالصلاة الأصل فيها أنها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لكن إذا احتاج إلى قدر زائد فبدلا من المستملين المبلغين عن الإمام تستعمل مثل هذه الآلات بقدر الحاجة. فالأجوبة من قبل أهل العلم لا سيما المالكية كثرت عن هذا الحديث، لأن المطلوب من المصلي الإقبال على صلاته وعدم الانشغال بغيرها، لكن ما دام هذا ثابت في الصحيحين ما لأحد كلام، ليس لأحد كلام. وليس معنى هذا بعد أيضا فتح باب لكل من حضر إلى المسجد أن يحضر طفله ليصلي به مع الناس، النبي عليه الصلاة والسلام فعله بيان الجواز، وليس معنى جوازه أنه هو الأفضل والأكمل، لكن من أحضر لا يمنع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، من أحضر لا يمنع إلا إذا أحدث تشويش وآذى المصلين من هذه الجهة. ويسترسل بعض الناس في إحضار الأطفال ويترك الأم بدون عمل، يحضر معه ثلاثة أربعة كلهم أبو سنة أبو سنتين، واحد يستحق قدامه، واحد بينه وبين اللي عن يمينه، واحد من هذا ما بصلاة صارت، هذا لعب. ووصل الأمر ببعض الناس شيء رأيته بانتظار صلاة العيد رأيناه، وهذا أمر محزن، يعني يكلم المرأة في المسجد الحرام بينه وبين الرجال حاجز، ويأخذ الطفل منها من المرأة ويخرج به عن المسجد ويغير له ويجيبه ويعطيهم، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد، ما هو معقول أبدا. يعني الأم لها وظيفة والأب له وظيفة، يعني كون الدعوة إلى حقوق المرأة واحترام المرأة وتقديرها هذا ليس ظلم للمرأة، صحيح الأخوان، يعني الإسلام معتدل في تشريعه، الرجل له وظائف والمرأة لها وظائف، من حق المرأة على الرجل أن يعينها إذا زادت التكاليف. ومن المؤسف أن يقال للمرأة التي ترعى شؤون بيتها وأولادها وأطفالها يقال لها عاطلة، وبالمقابل المرأة التي ترعى شؤون غير أولاد غيرها هذه عاملة، توظف بحضانة ما يخالف، لكن تعمل في بيتها وتربي أولادها لا، هذه عاطلة، هذه لابد تخرج، هذه مظلومة في البيت وتطلع علشان تشتغل بحضانة بيت ثاني أو في مدرسة ولا في شيء، حضانة شغلها مثل شغلها بالبيت، تنظف الأولاد وتربيهم، هذه عاملة وهذه عاطلة. لكن إلى الله المشتكى، والمسلمون يستجيبون لمثل هذه المطالب. هذا يقول: في جلسة الاستراحة يرى بعض المعاصرين عدم فعلها، كالشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع وكما ذكرت من المتقدمين، ألا نقول تفعل مرة وتترك وهكذا؟ وما موقفنا في مثل هذه الاختلافات؟ المرد ما اختلفتم فيه من شيء، وين رد؟ نعم، إلى الله ورسوله، وما دام ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعتم، وكل يفعل ويعمل بما يعتقد ويدين الله به، وما دام بلغ عن الله عن رسوله. المسألة فيها أئمة كبار، يعني مثل الإمام أبي حنيفة أو مثل مالك نجم السنن أو مثل أحمد إمام أهل السنة، كلهم ما قالوا بجلسة الاستراحة. نعم رواية عن أحمد ويقول الشافعي قالوا به، ليس معنى هذا إذا قرر المسألة أنها مصادرة لأقوال الآخرين أبدا، لكن هذا مجلس تعليم ومجلس تمرين على كيفية التفقه والاستنباط، وكانك تبي تلزم بقول رجح هنا ما هو بلزام، يعني بإمكانك أن تعمل، هذه مسألة إلزام، لكن إذا بان لك الحق لا مندوحة عن العمل به ولو خالفه من خالف، تعمل بما تعتقد وتدين الله به جل وعلا من خلال ما ثبت عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عفى الله عنك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
وهذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود، كيف نعتدل في السجود؟ يعني الاعتدال في الركوع متصور، الاعتدال في القيام متصور، يعني في الركوع الاعتدال تعديل الظهر وجعل الرأس مساوي للمؤخرة مع استواء الظهر، هذا اعتدال، لكن كيف نعتدل في السجود؟ أليس المطلوب منا أن نجعل أسافل البدن أعلى من أعاليه في السجود؟ نعم، هذا هو المطلوب في السجود. هل معنى اعتدل في السجود أن نجعل شيئا مرتفعا نسجد عليه بحيث يعتدل الظهر؟ لا. إذن ما معنى الاعتدال هنا؟ نعم، على وفق الأمر الشرعي، هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال، إذا جعلنا السجود على وفق الأمر الشرعي، يعني بأن نسجد على الأعضاء السبعة ونجافي ونضم الأصابع ونمكن الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، نجعل الأصابع إلى جهة القبلة، هذا هو الاعتدال، لأن الاعتدال نسبي، فإذا أردت أن تعدل شيئا تجعله موافق لأمر، هل معنى هذا أن تجعله مستقيما؟ عندك ذهب محلق، ذهب محلق دائرة، تثنى مع الوقت، كيف تعدله هذا؟ نعم، يعني خاتم مثلا انعوج، كيف تعدله؟ تجعله مستقيم، نعم، تعيده دائرا كما هو. فاعتدال كل شيء بحسبه، اعتدال كل شيء بحسبه، فتعديل واعتدال السجود معناه الإتيان به على وفق المقتضى الشرعي على الهيئة الشرعية. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني لا يضع مرفقيه وذراعيه على الأرض بل يرفع ويجافي. نعم قد يكون متعب ومنهك، وقد شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام التعب فحث أو أمر أو وجه إلى الاستعانة بالركب. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب ولا يفترش افتراش السبع. على كل حال نهينا عن موافقة الحيوانات، نهينا جاء هنا انبساط الكلب وجاء أيضا افتراش السبع وجاء النهي عن مشابهة البعير في بروكه والتفات الثعلب ونقر الغراب وإقعاء الكلب وبسط الذراعين وأذناب الخيل الشمس عند التشهد والفراغ منه. وأيضا زاد الصنعاني ما جاء في بعض الأحاديث من عدم مشابهة الحمار في التذبيح، يعني تقويس الظهر. يقول حديث أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين وهما تصليان، أخرجه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن حبيب، وقد رواه البيهقي من طريقين موصولتين لكن كلاهما فيه متروك، قاله الحافظ. على كل حال المرسل مع هذين المتروكين ما يثبت بهما حجة، ما يثبت بهما حجة. وعلى هذا فيبقى أن المرأة في مثل هذا حتى يرد التخصيص تكون مثل الرجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الحلية لأبي نعيم هل لها طبعة معتبرة أم لا؟ ليس لها إلا طبعة واحدة، هي طبعة السعادة، طبعت قبل 80 سنة، طبعة جميلة لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء، وما طبع بعدها كله إما تصوير أو كليشة عنها من غير عناية ولا تصحيح. وأما أحاديث الحلية فجلها مخرج ومحقق ومحكوم عليه، يبقى مسألة الأخبار المتعلقة بالمترجمين هذه أمرها سهل. يقول: كيف الاستفادة من أطراف المسند لابن حجر؟ معروف أن المسند الاستفادة منه لا سيما في أحاديث المكثرين من الصحابة كأبي هريرة عند مراجعته يصعب على طلاب العلم، وأطراف المسند إذا عرفت أن هذا الحديث من أحاديث أبي هريرة وعرفت الراوي عنه تيسر لك الأمر جدا، تيسر لك الأمر جدا إذا عرفت الراوي عن أبي هريرة والراوي عنه، يعني عرفت السند تقف عليه بكل سهولة ويسر. يقول: بدأت بحفظ الصحيحين والآن تقريبا انتصفت، فقال لي أحد الأخوة: هل حفظت متنا في المتون، فمتنا من المتون؟ فقلت: لا. قال: لا بد من التأصيل، والآن أنا متأرجح هل أواصل في الحفظ أو أتوقف حتى أنتهي من حفظ المتون، أرجو التوجيه. مثل هذا يستمر في حفظه، يخصص لما بدأ فيه وقتا مناسبا مع عنايته بالمتون الأخرى في سائر الفنون بما في ذلك علم الحديث، فيبدأ بحفظ الأربعين أو أن أوقف مشروعه حتى يتم له حفظ المتون، فيبدأ بحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم يعود إلى حفظ الصحيحين وهكذا بقية المتون. يقول: إذا كنت في زواج وفيه تصوير فوتوغرافي أو فيديو وأنكرت عليهم ولم يستجيبوا بحجة أنها خلافية، فهل أنصرف لأني أرى تحريم ذلك؟ أنت عليك أن تعمل بما تعتقد وتدين الله به، فإذا كنت ترى التحريم لا يجوز لك البقاء. هل يجوز سنة الوضوء في أوقات النهي سنة الوضوء معروف أنها من ذوات الأسباب، فلو فعل الإنسان في الوقتين الموسعين على ما سبق تقريره لا بأس إن شاء الله تعالى. وإن رأى أن مجرد مدح بلال بسنة الوضوء لا يقاوم النهي فهذا له وجه. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على صدره أثناء الصلاة ويقبض اليسرى باليمنى، يقبض اليسرى باليمنى ويضع يديه على صدره، هذا أرجح ما قيل وفي صحيح ابن خزيمة، وما عداه فهو ضعيف. يقول: ما الكتاب الذي شرحته لابن سعدي في المدينة المنورة؟ هل هو عيون الأخبار؟ لا، ليس عيون الأخبار، إنما هو جوامع الأخبار، والإعلان الذي نشر بهذا الاسم غلط. يقول: ماذا يقول المتابع المؤذن في أذان الفجر عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم. أما ما يذكر في كتب الفقه يقول صدقت وبررت، هذا لا أصل له. هل الطهارة شرط لصحة الأذان؟ ليست بشرط، يصح أذان المحدث، لكن الأولى والأكمل أن يكون على طهارة لئلا يلزم من ذلك الخروج من المسجد بعد الأذان، وقد ثبت النهي عنه. يقول: هل يقدم المصلي حال الهوى إلى السجود ركبتيه أم يديه؟ ما السنة في ذلك؟ وما الراجح في جلسة الاستراحة في الصلاة؟ هل يقدم المصلي حال الهوى إلى السجود ركبتيه أم يديه؟ ما السنة في ذلك؟ هذا السؤال أجيب عنه سابقا، لكن باعتبار أن الحديثين لن يردا في العمدة لأنهما ليس في الصحيحين، لا مانع من إعادة الكلام في هذه المسألة باختصار، وإلا فالكلام فيها يطول. في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. المرجح من حيث الصناعة حديث أبي هريرة، فهو أرجح من حديث وائل لأن له شاهدا من عن ابن عمر، والمسألة فيها كلام طويل لأهل العلم. ابن القيم رحمه الله أطال في تقرير هذه المسألة، وترجح عنده أن حديث أبي هريرة مقلوب لأن آخره يعارض أوله، والذي يظهر لي أنه ليس بمقلوب، بل آخره يشهد لأوله، آخره يشهد لأوله. المنهي عنه أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير. متى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغبار وفرق الحصى، يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى. نعم، لا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا ينزل بيديه على الأرض بقوة كما ينزل البعير، لأنه منهي عن مشابهة الحيوانات، كما أنه لا ينزل على الأرض بقوة على ركبتيه كما يربض الحمار. بعض الناس يلاحظ أنه إذا سجد سواء قدم يديه أو ركبتيه يخلخل البلاط ويسمع له صوت، مثل هذا منهي عنه في الصلاة. سواء رجحنا حديث أبي هريرة وقلنا يقدم يديه قبل ركبتيه امتثالا للحديث وليضع، مجرد وضع، وليضع يديه قبل ركبتيه، ما في قلب ولا شيء، إنه منهي أن يبرك بل يضع. وفرق بين أن يبرك ويلقي بنفسه على الأرض بقوة وبين أن يضع يديه مجرد وضع على الأرض. أنتم تفرقون بين من يضع المصحف على الأرض وبين من يرمي المصحف على الأرض. العلم يقررون جواز وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم، لكن رميه على الأرض هكذا بقوة هذا أمر خطير جدا، والفرق بين أمرين بين واضح. هو مجرد وضع على الأرض، وليضع يديه قبل ركبتيه. هو في حديث وائل هو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. تعرفون الخلاف في المذاهب معروف، لكن كل من يعتمد قولا من هذه الأقوال يتوجه عنده ترجيح الحديث، فالذي يرى تقديم اليدين على الركبتين يرجح حديث أبي هريرة، والذي يرجح تقديم الركبتين ويرى أن حديث أبي هريرة منقلب على راويه، مع أني لا أعرف أحدا من المتقدمين أعله بالقلب. ابن القيم رحمه الله تعالى لما انقدح في ذهنه القلب أجلب عليه بكل ما أوتي من قوة بيان وسعة اطلاع، لكن حال دونه ودون تقرير المسألة على وجهها انقداح هذا في ذهنه. ولا من حيث الصناعة حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، فإذا صورنا أن المطلوب من المصلي أن يضع برفق وهون لا ينزل بقوة على الأرض، سواء قلنا يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، مجرد وضع وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو المتقرر في هذه المسألة. والمسألة بحثت في مناسبات كثيرة وقررت في أشرطة مسجلة مع غيرها من المسائل المشكلة في الصلاة وغيرها. قل ما الراجح في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ مرت بنا في حديث مالك ابن الحويرث وهو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام إلى الثانية إذا كان في وتر من صلاته، إذا كان في وتر من صلاته لم يعتدل قائما حتى يجلس. وقلنا إن ابن القيم وابن حجر ذكروا أنها وردت في بعض طرق حديث أبي حميد، يعني إذا ساغ لنا أن نقول بما قرره ابن القيم وغيره أنها عند الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها لما احتاجها، كما ذكر ذلك كما نقل ذلك عنه مالك بن الحويرث، لأنه جاء في آخر العهد. لكن ما كيف نجيب عن حديث أبي حميد؟ كيف نجيب عن حديث أبي حميد وقد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر 10 من أصحابه؟ وإذا أمكننا الجواب عن ذلك فكيف نجيب عن حديث المسيء جاءت في بعض طرقه في البخاري، وقفنا عليها في البخاري في كتاب الاستئذان، هذا موجود. والآن وقفنا على حديث المسيء، وهذا من طرقه في البخاري في كتاب الاستئذان لما شرح الركعة الأولى كاملة، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، السجدة الثانية من الركعة الأولى، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وش صير الجلسة ذي؟ هي جلسة الاستراحة اللي يسمونها استراحة، وسموها استراحة نعم من أجل إيش؟ من أجل أن يقرروا أنه إنما يفعلها من يحتاجها يستريح به، والذي لا يحتاجها ولا يستريح بها هذا لا يفعلها. لكن هل هي بالفعل جلسة استراحة؟ قررنا بالأمس أنها زيادة تكليف وليست استراحة. فالمحتاج البديل، ذكروا في بعض الروايات أنه لما بدن النبي عليه الصلاة والسلام، البديل والمريض المصاب بداء في ركبتيه وأصحاب الروماتيزم يدركون هذا كله، كونه ينهض من السجود مباشرة أسهل من كونه يتورض جالسا ثم يقوم، زيادة التكليف. فذلك سماها جلسة استراحة بعض الفقهاء ليقرر أنه إنما يستريح المحتاج، فإذا احتاج إليها يستريح، والذي لا يحتاج إليها لا يفعلها. فإذا جاءت في حديث مالك بن الحويرث صراحة، وجاءت في حديث أبي حميد كما قرر ذلك ابن القيم وابن حجر أيضا في التلخيص، وجاءت هنا في حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، لأن في الرواية التي معنا ما في رد، وعليك السلام، ارجع فصل، فإنك لم تصل فرجع فصل، ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل، فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه السجدة الأولى، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذه بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذه ايش؟ هذه يسمونها جلسة ايش؟ الاستراحة. يعني هل المسيء هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرر الصلاة 3 مرات هل هذا بحاجة إلى مثل هذه الجلسة؟ يعني إذا قلنا أن مالك بن الحويرث جاء في آخر العهد والنبي عليه الصلاة والسلام ساقل واحتاج إلى هذه الجلسة، على ما يقرره من لا يرى هذه الجلسة. وعرفنا بالأمس أن القول بها هو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ولما الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا يقولون بها، ومدام ثبتت بها السنة الصحيحة فلا عذر لأحد على القول بها. قد يقول قائل إن الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه؟ نقول نعم لا نختلف عليه فيما يفعله من مشروع، أما ما يفعله فيما يخالف أو يتركه من المشروع لا يوافق عليه، لأنه لا يقتدى به في مثل هذا. فلو قدر أن إماما يصلي ولا يرفع يديه مع الركوع والرفع من ما اقتدينا به رفعنا. وأيضا هذه الجلسة لا يترتب عليها تأخر عن الإمام، بل نرى من يفعلها يقوم مع من بجانبه ممن لا يفعلها أبدا، ما يتأخر، مجرد ما يثني رجليه ويجلس ثم يقوم، فلا يترتب عليها تأخير. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل 3، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة يراد بها الرفق والأنات وعدم العجلة، ويراد بها أيضا الإتمام، إتمام الركوع والسجود على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المأمور به من قبل الله جل وعلا في هذه الشعيرة العظيمة. فالطمأنينة مطلوبة وركن من أركان الصلاة في أركانها كلها. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فيه مشروعية الإتيان إلى المسجد في وقت الصلاة وغير الصلاة، وكثيرا ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ويمكث في المسجد، وجاء الترغيب في ذلك، المبادرة إلى الصلوات والرباط بين الصلاتين والتأخر في المصلى، وجاء ما يدل على أن المسجد
بيت كل تقي، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. ومعروف إلى وقت قريب عناية المسلمين بالمساجد، طول مكثهم فيها وبقائهم بها، بل يوجد من يسكن المساجد، وهذه تكاد أن تنقرض. وجرت العادة من عهده عليه الصلاة والسلام إلى وقت قريب، وجل الناس لا ينصرفون من المسجد لا سيما بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس. والآن مع الأسف الشديد في مثل هذا البلد، من أراد الجلوس إلى أن تنتشر الشمس قد يعاني من المضايقات، المؤذن بيطلع بكل الأنوار، والحارس يقول أنا مؤتمن ولا أستطيع. فلا بد من التمكين من هذه السنة، والمسؤولون لا يعارضون إذا وجدوا من يمكث في المسجد وهو ثقة وأمين. نعم وجد من يسيء إلى مثل هؤلاء، وجد بعض التصرفات، لكن هذه لا تكون سبب لقطع الخير ومنعه. يعني وجد من مكث في المسجد ثم وش اللي حصل؟ صلى الله السلامة والعافية، بال على المصاحف كلها. مثل هذا يكون سبب في منع مثل هذا الأمر، لكن ينبغي أن يكون محل عناية من المسؤولين، فلا يمنع بسبب شخص أو أشخاص تصرف تصرفات خاطئة. فلا تكون أفعالنا ردود أفعال، إنما تعالج المخالفات وتبقى السنن على ما هي عليه، لا تعارض السنن بمثل هذا. وبعض البلدان ما شاء الله تجد من ينتظر، لا أقول عشرة بل عشرات، بعد الصلاة حتى تنتشر الشمس. وبلدان فيه هي في موازين عامة الناس ما هي بشيء، وبعض البلدان التي ينظر إليها أنها محل الخير وأهل الخير ما تجد أحد. مثل هذا لا شك أنه خلاف السنة. وطالب العلم على وجه الخصوص إن كان من يبادر إلى النوم بعد صلاة الصبح هذه مصيبة بالنسبة له، هذا وقت البركات. فإذا لم يستغل مثل هذا الوقت فمتى يستغل؟ متى يستغل العمر إذا نام بعد صلاة الصبح؟ قد يقول قائل الناس ابتلوا بالسهر، نقول ومع السهر يمكن استغلال مثل هذا الوقت. والمسألة عادة، إذا عود الإنسان نفسه على شيء خلاص. من تعود الجلوس إلى ساعة معينة، افترض أن يجلس ساعتين ثلاث ساعات بعد صلاة الصبح ولو سهر ما يجيها النوم حتى تنتهي هذه المدة، هذا مجرب. فدخل رجل فصلى، دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فصلى ثم جاء فسلم. الاحتمال أن تكون هذه الصلاة تحية المسجد من هذا المسيء، ويحتمل أنه فاتته الصلاة فصلها مفردا. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع. في هذه الرواية لم ينقل رد السلام، لم ينقل رد السلام، نقل في روايات أخرى في الحديث نفسه من حديث أبي هريرة قال وعليك السلام. ولو افترضنا أنه لم ينقل البتة في أي رواية من الروايات، كما في حديث أم هاني قالت السلام عليك يا رسول الله، قال من؟ قالت أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني. وسلمت فاطمة فقال مرحبا بابنتي، ولم ينقل أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يقول أن مرحبا تجزي في رد السلام، ومنهم من يقول لا يلزم من عدم النقل عدم الوجود، بل رد السلام رد عليه الصلاة والسلام ولم ينقله الرواة للعلم به. بعض القضايا المسلمة التي لا يحتاج إلى نقلها، الأمر برد التحية ثابت في القرآن لا يخفى على أحد، فمثل هذا قد يتساهل في نقله لأنه نقل نقلا ملزما يعرفه الخاص والعام. ولذا إذا جاء الأمر في القرآن أحيل عليه ما يرد في السنة، أحيل عليه ما يرد في السنة. فمثلا من جامع زوجته في رمضان، من جامع زوجته في رمضان، جاء الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فهل يقال لمن جامع في نهار رمضان عليك كفارة مجامع في نهار رمضان الثابتة بالسنة، أو يقال عليك كفارة إيش؟ يقال عليك كفارة، ماذا يقال له؟ كفارة إيش؟ نعم، كفارة إيش؟ الآن كفارة الجماع في نهار رمضان ثابتة في الصحيحين وغيرهما، فهل من جامع في نهار رمضان يقال عليك كفارة جماع في نهار رمضان؟ نعم، عموم عامة المسلمين ما يعرفون ايش الكفارة لو أحلناهم على هذا الحديث، لكن يقال عليك كفارة ظهار، والفقهاء يقول من فعل كذب عليه كفارة ظهار. يعني هل كفارة الجماع ثبتت بالقياس على كفارة الظهار؟ لا، ثبتت بالنص، لكن يحال على ما ثبت بالقرآن لأنه لا يخفى على الخاص والعام. يعني إذا أردت أن تحيل، تحيل إلى الأقوى والأكثر شهرة وانتشار، فتقول عليك كفارة ظهار. لماذا لا يقال عليك كفارة قتل؟ نعم، شيء تختلف في إيش؟ عتق رقبة فإن لم يجد أو صيام شهرين متتابعين، يعني إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لماذا لا يقول الفقهاء عليه كفارة قتل؟ للخلاف في الإطعام، في كفارة القتل الإطعام مختلف فيه، أما في كفارة الظهار فلا خلاف، فيحال على المعروف. يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، بيعة الرجال قبل بيعة النساء، إنما بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على أن لا يشركن إلى آخره، لأنها مضبوطة بالقرآن، يحال على ما في القرآن، وإلا هي ثابتة في الحديث الصحيح وهي متقدمة على بيعة النساء، لكن يحال على ما ثبت بالقرآن. وهنا مثل هذا قد لا ينقل رد السلام لعدم الحاجة إليه لأنه ثابت بالقرآن، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل الأحوال. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قد يقول قائل صلي، ركع وسجد وقرأ صلي، فما الصلاة المنفية؟ الصلاة المنفية هل المنفي حقيقتها العرفية أو حقيقتها الشرعية؟ نعم، هو صلى الرسول عليه السلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه حقيقة، الحقيقة العرفية موجودة، ركع وسجد وشبي صلى ودعا، لكن المنفي الحقيقة الشرعية، المنفي هو الحقيقة الشرعية للصلاة، يعني الصلاة المجزئة المسقطة للطلب، فكونه يصلي صلاة لا تنفعه هذه الصلاة، نعم لا وجود لها شرعا، وإن وجدت حقيقتها عرفا، يعني مثل ما ينفى السمع والبصر عمن له أذنان تسمعان الكلام وبصر يبصر به المرئيات، هذا يمكن نفيه إذا كان لا يستفيد من هذا السمع ولا من هذا البصر، صم بكم عمي، معناه أنهم ما يشوفون ولا يسمعون ولا يتكلمون، يتكلمون ويسمعون ويبصرون، لكن لما لم ينفعهم تنفعهم هذه الحواس صار وجودها مثل عدمها، فحقيقتها الشرعية منتفية. ولذا جاء في الآية الأخرى لهم أذان لكن لا يسمعون بها، واختلاف الحقائق الشرعية مع العرفية لا بد لطالب العلم من الانتباه له بدقة بدقة، ولا بد من معرفة الاصطلاحات العامة والخاصة مع الحقائق اللغوية. يعني لو جاءك شخص وأقسم أنه لم يرى في عمره كله جملا أصفر، ما رأى جمل أصفر، والذي عنده في عرفه أن الأصفر هذا فيه جمل مثل هذا، لونه مثل هذا، ما فيه، مع أن الجمالة في الصفر مثبتة في القرآن، هل نقول هذا محاد لله جل وعلا أو يقصد حقيقة والشرع يقصد حقيقة أخرى؟ وقل مثل هذا حينما يقول الحنفية زكاة الفطر واجبة وليست بفرض، والصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذه معاندة؟ هذه حقائق مختلفة، يعني الحقائق الثلاث معروفة عند طلاب العلم. فكون الإنسان يريد حقيقة ينفي باعتبار حقيقة وغيره يثبت باعتبار حقيقة لا تكون هذه معاندة. ولذا ما في أحد اتهم عامة أهل العلم في قولهم بأن غسل الجمعة ليس بواجب وفي الحديث غسل الجمعة واجب، هذه حقيقة وتلك حقيقة، فمع اختلاف الحقيقة لا تثريب، لكن على طالب العلم أن تكون حقائقه أقرب ما تكون إلى الحقائق الشرعية. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ما يعرف غير هذا. ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مشروعية تكرار السلام ولا مع قرب الفاصل. فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلم. يقول لا أحسن غير هذه الصلاة، لو كنت أحسن ما ترددت ثلاثا. والذي بعثك بالحق، يقسم بالله جل وعلا الذي بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالحق أنه لا يحسن غيره فعلمني. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذا المسيء الصلاة التي لا تجزي ولا تسقط الطلب فنفاها عنه عليه الصلاة والسلام، ما عنفه، لم يعنفه، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام. وكونه ردده ثلاثا لينتبه لما يلقى إليه، لأن الشيء الذي يأتي بسهولة ينسى بسهولة، لكن ما دام ردده ثلاثا لا شك أنه سوف يضبط ما يلقى إليه. وفي هذا جواز تأخير البيان عن أول الأمر، يعني إلى وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان للمصلحة. فلو علمه الصلاة من أول مرة يمكن أن ينسى، لكن لما ردده ثبت العلم في ذهنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتعب في تحصيل العلم، ويتعب في تصور المسائل وفي تصويرها. وبعضهم يعمد إلى كتاب صعب معقد فيقرأ هذا الكتاب ويفهم هذا الكتاب ويراجع هذا الكتاب ويسأل عما يشكل في هذا الكتاب، لأنه إذا عرف الكتاب الصعب كانت معرفته بالكتب السهلة لا تحتاج إلى معاناة، بحيث لو احتاج أي مسألة في كتاب من الكتب دون هذا الكتاب الذي قرأه لا شك أنه لن يشكل عليه شيء. وأنا أقول هذا الكتاب الذي بأيدي بعضكم، شرح ابن دقيق العيد على العمدة، الطالب الذي يفهمه على وجهه لا يحتاج أن يسأل عن مسائل في أي شرح من الشروح. هل إحالة طلاب العلم على مثل هذا الشرح لتعذيبهم؟ لا، إنما للعناية بهم. كررنا مرارا أن عناية أهل العلم بزاد المستقنع، مع أن عبارتهم مستغلقة ليست عبث، عنايتهم بالمنتهى مع أن عبارته صعبة ليست عبث، وعناية المالكية مختصر خليل ليست عبث، إنما إذا فهم الكتاب، هذا الكتاب المستغلق الشديد إذا فهم فما دونهم باب أولى. بعض الناس يقول لا يكفي الكتب المختصرة الآن والمذكرات والكتب التي رتبت ونظمت وهذبت والخلاف والأقوال والأدلة والرأي، هذه ما تربي طالبها، لأن الإنسان يتصور نفسه في بلد نائي لا عنده أحد وأشكل عليه مسألة وعنده المراجع ما يستطيع يراجع، إذا لم يترتب على المتون المعتبر عند أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردده مرارا ليحفظ عنه هذا العلم، والعلم لا يستطاع براحة الجسم أبدا، لا يمكن أن ينال العلم براحة الجسم. قد يقول قائل لماذا ما قال أتعبه مرتين ثلاث علشان إيش؟ علشان يضبط ويتقن. الآن إذا كان عند المدير كاتب، عنده كاتب، ثم بعد ذلك هذا الكاتب حرر الخطاب كتبه بالآلة، ثم قرأه المدير ووجد نقطة ساقطة، أخذ القلم وضعها بالحبر الأسود ما تبين. لكن متى يتعلم هذا الطابع؟ لو قال له امسح هذه الكلمة واكتب غيرها، أو قال له راجع الخطاب وابحث عن الخطأ، الخطاب فيه خطأ. يعني لو قال له امسح هذه الكلمة ترى فيها خطأ واكتب غيرها، لا شك أنه أثبت في ذهنه من كونه يضع المدير النقطة بقلمه. لكن لو قال له راجع الكتاب أنت واستخرج الخطأ وصحح الخطأ، مثل هذا لن يخطئ مرة ثانية. هذا أسلوب من أساليب التربية والتعليم، فهذا يحتاج إليه باستمرار. فقال هنا فيه القسم على الأمور المهمة، والذي بعثك بالحق يقسم بالله جل وعلا أنه لا يحسن غير ما صنع. فالقسم على الأمور المهمة مطلوب، وجاءت به النصوص الكثيرة. كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقسم ويحلم غير استحلاف. أما إذا كان الأمر غير مهم جاء النهي عن جعل الله جل وعلا عرضة للأيمان. أما في الأمور المهمة يحلف من غير استحلاف. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها، وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور وشرط عند الحنفية، وسبق أن قررنا خلاف والفوائد المرتبة عليه. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا مجمل بينه حديث عبادة الآتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي بعض الروايات ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر، فدل على أن ما تيسر ما زاد على الفاتحة. أما الفاتحة أمر لا بد منه، فاتحة لا بد منها كما سيأتي في حديث عبادة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وفي هذا دليل للجمهور الذين لا يوجبون التكبير، تكبير الانتقال. ما قال ثم كبر ثم اركع، لا، لكن التكبير ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، وخلفاءهم بعد داوموا عليه. وهذه حجة من يقول بوجوب تكبيرات الانتقال، والمسألة سبقت. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، الحديث الصحيح، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. اركع حتى تطمئن راكعا وتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك ورأسك مع آخرك على الصفة المشروحة سابقا في الركوع، وتأتي بالذكر المطلوب والقدر الواجب منه ما يستطيع معه أن يمكن يديه من ركبتيه ويحسر ظهره، ويأتي بالذكر ولو مرة واحدة. وما زاد على ذلك، وما زاد على ذلك، هل هو واجب ولا مستحب؟ الزيادة على القدر الواجب في العبادات واجب ولا مستحب؟ هذا إذا كان متميزا بنفسه الإجماع على أنه مستحب. يخرج صاع فطرة وصاع ثاني زيادة، هذا مستحب اتفاقا. لكن إذا خلط الصاعين جميع أو أخرج كيس، هل الواجب الصاع وما زاد عليه مستحب؟ مسألة خلافية. من يقول إذا كانت الزيادة لا تتميز بنفسها تأخذ حكم الأصل، قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الخلاف؟ إذا قلنا الزيادة في الركوع على القدر الواجب مستحب، ماذا يقول من يرى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل إذا أدركه في القدر الزائد على الواجب؟ وش يقول؟ ماذا يقول؟ حنابلة يقول لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، دخلت والإمام راكع وقال سبحان ربي العظيم، الواجب انتهى، فأدركته في القدر المستحب، ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. هم يقولون أن الزيادة إذا لم تتميز بنفسها تأخذ حكم الأصل. هذا أمور لا بد من الانتباه لها، لأن المذاهب لا بد أن تكون منضبطة لئلا يرد عليها ما يرد، والفقهاء من أدق الناس في هذه الأمور. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. وفي بعض الأحاديث الصحيحة في صفة الصلاة حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل عضو وكل مفصل يعود إلى مكانه. طيب، في حال الاعتدال لا بد أن يعود كل فقار إلى مكانه، هل المراد كل فقار يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ نعم، وش يترتب على هذا؟ نعم، وضع اليدين. إذا قلنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الركوع تقبض يديك وتضعهم على صدرك، وجاء هذا في حديث وائل ما يدل عليه. وإذا قلنا يعود كل فقار إلى مكانه قبل الصلاة ترسل يديك كما يرجح الألباني وغيره رحمة الله عليه، حتى تعتاد إلى قائما ثم اسجد. ولم يذكر التكبير، تكبير الانتقال، ولا ذكر سمع الله لمن حمده، وهذا يستدل بمن يقول بعدم الوجوب، وقل مثل هذا في التسبيح، وقل ربنا ولك الحمد وما أشبه، وغير ذلك من الأذكار. الأكثر على أنها ليست بواجبات، والحنابلة يوجبونها لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. حديث سابق حتى تعتدل ساجدا، وعرفنا معنى الاعتدال، اعتدال الشيء تقويمه على مقتضى نظر الشرع، هذا اعتداله. وضربنا لذلك أمثلة، تعديل الخاتم مثلا، تعديل الخاتم كيف يكون تعديله؟ تقويمه مستقيم كذا ما يجي. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع منه، وهذا تقدم، خلافا لمن لا يطمئن في الرفع من الركوع والرفع من السجود مهما كانت إمامته. وأتباع المذاهب بعضهم ينقر هذين الركنين نقر، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وجاءت الإشارة إلى جلسة الاستراحة في رواية عند البخاري وسقناها في أول الدرس، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وعلى هذا القراءة والركوع والسجود والاعتدال والرافع كله مطلوب في كل ركعة بما في ذلك القراءة. يعني هل القراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب كما سيأتي، هل يكفي في ركعة أو في الغالب، لأن الغالب حكم كل